بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل السلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وأرحب بكم في برنامج الكتاب المسموع، كتاب الاقتداء بالأئمة في ضوء التعدد للشهيد مرتضى مطهري. محتوى الكتاب هو بحث مأخوذ من محاضرة للشهيد حول المقايسة بين أسلوب الإمام الحسين عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام. أما بحث مواقف علي عليه السلام فهو من محاضرة للشهيد تحت عنوان مشكلات علي، وكلا البحثين موجودان في الترجمة العربية في كتاب جولة في حياة الأئمة الأطهار، ترجمة الشيخ مالك وهبي. الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في ضوء التعدد يجيب عن الأسئلة الآتية: ما هو موقع التقية في التشريع الإسلامي؟ هل يعد تعدد الأئمة عليهم السلام عند الشيعة نقطة ضعف أو قوة؟ هل يمكن التأسي بجميع المعصومين عليهم السلام مع اختلاف طرق عيشهم؟ في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ما هو القانون الثابت في الإسلام؟ ما هي ثمرة الاختلاف في بعض سير المعصومين عليهم السلام؟ وبداية البحث حديث عن الاختلاف الواضح في مواقف الأئمة المعصومين عليهم السلام جاء في البحث.
الناظر في تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام يلاحظ اختلافاً في مناهجهم ومواقفهم تجاه القضايا المختلفة. ففي الوقت الذي نرى فيه خروج الإمام الحسين عليه السلام ثائراً مضحياً، نرى بقية الأئمة عليهم السلام يمارسون التقية ويأمرون شيعتهم بها، حتى صارت التقية سمة ملازمة للتشيع ملازمة الكرم لحاتم. وعندما نراجع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه عاش فقيراً، يأكل خبز الشعير ويلبس المرقع، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام. ونحن مأمورون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن عندما نراجع سيرة الإمام المجتبى عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الرضا عليه السلام نلاحظ خلاف ذلك. فقد عاشوا سعة من الرزق، وأكلوا الطعام الجيد، ولبسوا الثياب الجيدة، بل كانوا يأمرون الناس بالتوسعة على أنفسهم في مساكنهم. وأمثال هذا التفاوت والتعارض الظاهري ملحوظ بشكل واسع في مواقفهم عليهم السلام.
ثم يطرح الشيخ مطهري السؤال الآتي: هل الاختلاف نقطة ضعف؟ ويجيب عنه قائلاً:
وبما أننا نؤمن بإمامتهم وضرورة اتباعهم، فأي منهج نتبع وعلى أي سيرة نسير؟ وماذا نفعل بهذا التراث الثر والأخبار الوافرة والحكم الأخلاقية والاجتماعية الواردة عنهم عليهم السلام، وما نمتلكه من أحاديث في كتاب الكافي لوحده يتجاوز ما في الصحاح الستة عند أهل السنة؟ هذا الأمر الذي يعد من مفاخر الشيعة ومن نقاط القوة عندهم، والذي أغناهم عن الأخذ بالقياس والاستحسان، من الممكن أن يتحول إلى نقطة ضعف ما لم نجب عن الاستفهام المتقدم. وعند ذلك ستكون النتيجة مع تعدد المعصومين عليهم السلام ومناهجهم الوقوع في الحيرة والضلال والفوضى والتشتت، ونصبح مصداقاً للمثل القائل: إذا تعدد أطباء المريض صعب شفاؤه. والحق هو أن ذلك كله من نقاط القوة عند الشيعة، ولتوضيح ذلك نقدم المثال الآتي. إذا كان عندنا معصوم واحد عاش 20 أو 30 عاماً أو عاش 250 عاماً، فمن الطبيعي أنه في الفرض الأول لم تطرأ تحولات وتغييرات وموضوعات مختلفة، وبمقدار كاف نتمكن معه من ملاحظة طريقة تعامل المعصوم معها، بحيث نصبح ماهرين بكيفية تطبيق قواعد الدين الكلية على الموضوعات المختلفة، وذلك لأن في الدين جهة بيانية وتطبيقية وعملية تماماً كما في الدروس النظرية والدروس التي تطبق تلك النظريات على الموضوعات الجزئية. أما في الفرض الثاني، وهو ما إذا كان عندنا معصوم ومقتدى لمدة 250 عاماً، فإنه يواجه أنواع القضايا المختلفة ويوضح لنا طرق التعامل معها، وبذلك نتمكن أكثر من معرفة روح التعاليم الدينية، وننجو من الجمود والجفاف الذي يؤدي إلى تفسير المعلولات بغير عللها، وإلى الخلط بين الأصيل وغير الأصيل في الشريعة.
لإزالة الشبهة، يتحدث الشيخ المطهري عن حركة الأئمة عليهم السلام ومقتضيات الزمان، ويورد قصة الإمام الصادق عليه السلام مع سفيان الثوري، ويقول مبيناً:
لا شك في أن أئمة الدين عليهم السلام قد عاشوا في زمان ومحيط له مقتضياته الخاصة به، وكان لابد لكل منهم من مواكبة مقتضيات زمانه، وبهذا نكتشف أن في الدين مرونة تسمح للناس بالأخذ بمقتضيات زمانهم. إذن تعدد الأئمة عليهم السلام أو طول عمر الإمام الواحد يوفر للإنسان قدرة أكبر على إدراك روح التعاليم الدينية المرتبطة بمقتضيات الزمان. فمن الممكن أن يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعمل بحكم أن الدين يقتضي ذلك، وقد يأتي بعمل بحكم مقتضيات الزمان، كالمثال الذي قدمناه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم عاش فقيراً، بينما الإمام الصادق عليه السلام مثلاً لم يكن فقيراً. هناك قصة توضح هذا المطلب بشكل جلي، ذكرها الكليني في كتاب الكافي، وهي: مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله الصادق عليه السلام وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان، فقال: والله لآتينه ولأوبخنه. فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس، ولا علي عليه السلام، ولا أحد من آبائك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن قتر مقتر، وكان يأخذ لقتره واقتداره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها، فأحق أهلها بها أبرارها. ثم تلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله، غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس. ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه، ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال: هذا ألبسه لنفسي وما رأيته للناس. ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرها.
يشير سماحة الشيخ مطهري إلى موافقة سلوك المعصومين عليهم السلام لقوانين الإسلام، فيقول:
فالإمام عليه السلام يبين لنا من خلال خطابه مع سفيان أنه علينا أخذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعين الاعتبار، فما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن جزءاً من قانون الإسلام، وإنما قانون الإسلام هو المواساة والمساواة والعدل والإنصاف. فلو كانت سعة العيش متوافرة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليعيش كما عاش. وتظهر روح المواساة في سلوك الصادق عليه السلام نفسه في قصة الجفاف الذي ضرب المدينة المنورة، حيث أمر عليه السلام ببيع مخزون القمح الذي يمتلكه وعرضه بالسوق ليكون بمتناول جميع المسلمين، واكتفى هو وعياله بخبز السوق المخلوط من القمح والشعير. فالإمام عليه السلام لا يقول كل خبز القمح أو كل خبز الشعير، وإنما يقول يجب أن تكون سيرتك في الناس على أساس العدل والإنصاف والإحسان.